الله
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مسؤولو العراق يستقبلون وزير الخارجية الإيراني ويؤكدون أهمية العلاقات مع إيران. 10 الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس والمقاومة تتوعد. الرئيس بوتين يقول إن العلاقة الروسية الصينية تشهد تطورا متناميا حسب الخطة المنشودة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن حرس الثورة لديه سجل بالمواقف الخالدة في حراسة البلاد وخدمة الشعب وإنزال الذل والهوان بالأعداء. وقال اللواء محمد باقري عاشية ذكرى تأسيس حرس الثورة إن وجود الحرس كان مصدر إلهام لجميع الطامحين للحق والحرية، واستلهم تجربته أبناء الأمة فدخلوا ميدان مقارعة الاستكبار والكيان الصهيوني. من جهتي أكد قائد الحرس اللواء حسين سلامي إحباط جميع عقبات الاستكبار في طريق الثورة، وقال إن الغرب أراد جعل المجتمع الإيراني متخلفا فقيرا ومستسلما، لكن أداء الثورة قيد أياديه وقمع إرادته. التقى وزير الخارجية الإيرانية الرئيس العراقي ببغداد التي وصلها اليوم وسلمه دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران. عبد اللطيف رشيد وصف علاقة البلدين بالمعمقة والشاملة مشددا عزم العراق على توسيعها. من جهته يعتبر عبد اللهيان أن علاقة البلدين لا تنحصر في التعاون بين الحكومتين فحسب، وإنما تنبع من الأواصر الوثيقة بين شعبيهما. كما اجتمع عبد اللهيان برئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني وبحث الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة، وكذلك الانتهاء من وثيقة التعاون الشامل. وأشاد السوداني بدعم إيران للعراق، مؤكدا استعداده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان دعم إيران الدائم للعراق المستقل والقوي، معربا عن ارتياح إيران لاستعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة. وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن زيارته إلى بغداد تهدف لمتابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد، مشيدا بعزم العراق على أن لا يكون منطلقا لتهديد دول الجوار ومنها إيران. بدوره أكد حسين رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا للهجوم على دولة أخرى، معلنا وجود تفاهمات بين البلدين بشأن ضبط الوضع الأمني والحدودي. إلى الأراضي المحتلة حيث استشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بحال الخطر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس. وأفاد شهود بأن الاحتلال حاصر منزلا في البلدة القديمة بنابلس كان يتواجد فيه قائد كتيبة نابلس ومجاهدون آخرون، وأطلق صواريخ مضادة للدروع وسط تبادل إطلاق النار مع المقاومة المقاومين، ويتهم الاحتلال قائد الكتيبة محمد الجنيدي بالوقوف خلف عملية نفذت في 11 أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل أحد جنوده. هذا وأعلن الإضراب الشامل غدا حدادا على أرواح الشهداء، فيما ارتفع إلى 60 عدد الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام. للمزيد بشأن هذه الجريمة وتداعياتها نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
الاقتحام انتهى، ولكن عدد الشهداء ارتفع كثيرا ليصل إلى 10 شهداء، وتأكد من بين الشهداء حسام إسليم ومحمد أبو بكر، وهما من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهما كانا هدف العملية. الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق قذائف صاروخية اتجاه المنزل الذي كان يقيمان به أو كان يستطيران به، ما أدى إلى استشهادهما على الفور، طبعا بالإضافة إلى 8 شهداء آخرين سقطوا خلال الاشتباكات والمواجهات التي شهدتها المدينة من تقريبا استمرت لأكثر من 3 أو 4 ساعات. طبعا الأهم في الموضوع أيضا أن لدينا 6 إصابات من بين 100 وإصابتين وصفت بأنها خطرة للغاية، مما يعني أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة. المدينة مدينة نابلس أغلقت المحال التجارية وبرها تستعد الآن لتشييع بعض الشهداء، البعض الآخر سينقل إلى القرى القريبة من المدينة حيث مسقط رأسهم. ولكن المهم هو ما جاء على لسان جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية التي جاء على لسانها أنه ما بعد عملية نابلس الجيش الإسرائيلي يستعد لتطور الأوضاع، وأنه من الممكن أن يكون هناك عمليات من قبل الفلسطينيين وتحديدا في المناطق المحتلة في العام 48 والقدس. هذا طبعا بالإضافة إلى تأكيد الجيش الإسرائيلي أن المشهد في مدينة نابلس كان معقدا جدا، وأن المقاومة الفلسطينية كانت مشتبكة اشتباك من نقطة الصفر مع قوات اليمام التي كانت موجودة. أخيرا نذكر بأنه في إثر مجزرة مشابهة حدثت في مدينة جنين أدت إلى استشهاد أيضا 10 شهداء من المقاومين الفلسطينيين في ذات اليوم أو في اليوم التالي. حدثت عملية نفي يعقوب التي نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس وأدت إلى مقتل 8 إسرائيليين، واعتبرت من أكثر العمليات التي جاءت قسوة على الاحتلال. لذلك الاحتلال يقول أنه يستعد لاحتمالية وقوع عمليات كبيرة.
نعت الفصائل الفلسطينية شهداء العدوان على نابلس، وأكدت أن المقاومة لن تفرط في حقها بالرد على المجزرة، والاحتلال يجب أن يتحمل تداعيات جرائمه. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقة الروسية الصينية تتطور كما هو مخطط لها، مؤكدا أن البلدين سيصلان إلى مراحل جديدة. وفي اجتماع بموسكو مع وانغ إي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قال بوتين أن روسيا تنتظر الرئيس الصيني في أراضيها، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 200 مليار دولار. بدوره أعلن وانغ إي أن بكين ملتزمة بموقف موضوعي ومحايد بشأن أوكرانيا، وستلعب دورا بناء في التسوية السياسية، مشيدا باستعداد موسكو لحل الأزمة سلميا. إلى العناوين. مسؤولو العراق يستقبلون وزير الخارجية الإيراني ويؤكدون أهمية العلاقة مع إيران. 10 شهداء والجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس، والمقاومة تتوعد. الرئيس بوتين يقول إن العلاقة الروسية الصينية تشهد تطورا متناميا حسب الخطة المنشودة. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: إعدام إرهابي والهستيريا الألمانية. نتناول في هذه الحلقة مستمعينا الكرام القرار القضائي بإصدار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شارمهد بتهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتنفيذ بعضها، مما أدى إلى استشهاد حوالي 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وبما أن جمشيد شارمهد يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية، واعترف بالصورة والصوت بارتكاب جرائمها التي يدين بها هذا، واحتجت الحكومة الألمانية على هذا القرار، وقامت الخارجية الألمانية بترحيل 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين، وتوعدت بالرد بقوة في حال تنفيذ حكم الإعدام. إذن ساهموا معنا وشاركوا بآرائكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وحدثونا عن قرار المحكمة الإيرانية في تنفيذ حكم الإعدام بحق شار مهد هذا الإرهابي، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 009-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، الرقم الثالث 22-01-38-48. كما يمكنكم التواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب معنا مستمعين الكرام، وعبر الرسائل الصوتية والنصية المسجلة، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. حكمت المحكمة الثورية بطهران أمس الأربعاء أو هذا اليوم الأربعاء على جمشيد شار مهد زعيم زمرة تندر الإرهابية بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها. وبحسب وثائق القضية، خطط جمشيد شار مهد لارتكاب 23 عملا إرهابيا نجح في تنفيذ 5 منها. ولكن من هو جمشيد شار مهد؟ جمشيد شار مهد هو متزعم لزمرة تندر الإرهابية التي بدأت نشاطها في العقدين الماضيين باسم دعاة الملكية لمصلحة فلول النظام البهلوي الباد. وارتكبت هذه الزمرة الإرهابية اغتيالات وقامت بتنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية، ولم تقتصر إجراءاتها على جرائم بحق الشعب الإيراني، بل بادر عناصرها ومؤيدوها بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية. وكانت هذه الزمرة الإرهابية قد نفذت تفجيرا في حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز في عام 2008، مما أسفر عن استشهاد 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين بجروح. كما كان لها دور في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي. وكانت زمرة تندر الإرهابية تعتزم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية وكبيرة، طبعا من ضمنها تفجير سد سيواند في شيراز وتفجير قنابل السيانيد في معرض طهران للكتاب، إلا أنها لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية الإيرانية. وأما ما هي طبيعة زمرة تندر الإرهابية؟ حيث في تصريحات خاصة له قبل اعتقاله قال جمشيد شار مهد في مقطع فيديو مصور في إشارة إلى تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز قائلا: نحن لا نخجل من قتل الناس، كما لم ننكر تفجير شيراز، نعم نحن نغتال ونخلق حالة من الذعر والخوف. جدير بالذكر بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على هذا المجرم بعد عقد من الأنشطة الإرهابية في أغسطس عام 2016، وذلك في عملية معقدة وناجحة. وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك تهدد أن حكم الإعدام على شار مهد سيواجه برد قوي وترحل لدبلوماسيين اثنين من السفارة الإيرانية والتلفزيون الألماني يدعوني هذا المساء لحوار حول هذا القرار الإيراني. نعم مستمعينا مستمعاتنا، كما أعلنت ألمانيا أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين. حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن تطبيق حكم الإعدام على شار مهد سيواجه برد قوي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان بعد حكم الإعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شار مهد: استدعيت القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية وأبلغناه بأننا لن نقبل الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني. سابقا كانت مواقف ألمانيا وفرنسا أيضا منطقية وموضوعية وتتحفظ نوعا ما على سياسات الولايات المتحدة، لكن في هذا الوقت نجدها التلميذ المطيع لأوامر أسيادها مع تشدد واضح. كان حريا بألمانيا وبخارجيتها الإصغاء إلى أقوال الإرهابي شارمهد، وهو يعترف بصريح العبارة بارتكابه جرائم الإرهاب، ويقول بأنه لا يخجل من قتل الناس في إيران قبل أن تتخذ مثل هذه المواقف الداعمة للإرهابيين ولكذلك الإرهاب. إذن مستمعينا الكرام، نحن سوف نتوقف عند قرار هذه المحكمة، محكمة الثورة الإسلامية، في تنفيذ حكم الإعدام طبعا بحق جمشيد شارمهد، ولم يكن قرارا طبعا كما تدعي وتزعم ألمانيا والدوائر الغربية عادلا. سوف نتوقف عند هذا الأمر، ولماذا كل هذا الضجيج المفتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام؟ هل يكفي أن يكون هذا الشخص حاملا لجنسية ألمانيا أيضا؟ وهل وراء الموقف الألماني لربما غايات سياسية ترتبط بالأزمة التي عاشتها الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الدول الأوروبية التي كانت على خلفية هذه الأوضاع؟ وبطبيعة الحال ما يأتي على خلفية الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، هل يعتبر هذا الموقف الألماني والغربي تدخل في شؤون إيران، وكيف يمكن ذلك؟ وهل يمكن القول أن إيران أرادت توجيه رسالة خاصة إلى الدول الأوروبية وخاصة إلى ألمانيا من خلال إصدارها حكم الإعدام هذا، وما هي هذه الرسائل؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله وغيرها سنحاول أن تكون محط لقائنا وحديثنا في برنامجنا هذا مستمعين الأكارم، حدث وحوار مع مساهماتكم ومشاركاتكم التي إن شاء الله تصل إلينا ونحن نستقبلها برحابة صدر. شكري وتقديري لمتابعتكم مستمعين الأكارم، نتوقف عند هذا الفاصل، نعود لكم إن شاء الله بعد قليل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، من جديد نقدمها لكم لأنكم تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، إعدام إرهابي في إيران والهستيريا الألمانية، في إشارة إلى إعدام أو القرار القضائي بإصدار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شارمهد بتهمة الفساد في الأرض والتخطيط الذي كان له من للأعمال الإرهابية وتنفيذ بعضها طبعا، لأدى إلى استشهاد حوالي 25 مدني بينهم نساء وكذلك أطفال. أنتقل في هذه اللحظات للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن إلى ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الذي التحق بركبنا دكتور حسن هانيزادة. دكتور هانيزادة، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله. فقدنا اتصالنا مع شديد الأسف بالأستاذ حسن هاني زادة، تمنى أن يعود إلينا لكي يحدثنا عن هذا الأمر. كما أشرنا مستمعينا الأفاضل أن هذا الإرهابي شارمهد يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية، وجاءت في اعترافاته بالصوت والصورة أنه كان وراء هذا الارتكاب للجرائم، وهو أدين بها طبعا، واحتجت الحكومة الألمانية على هذا القرار، وقامت الخارجية الألمانية بترحيل 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين، وتوعدت بالرد بقوة في حال تنفيذ حكم الإعدام. إلى الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة من جديد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، سلام عليكم ورحمة الله. الدكتور حسن هاني زادة، إن كنت سامعا لصوتي أحييك مرة أخرى سيدي الكريم. طيب لازلنا نواجه خلل. دكتور حسن هانزادة تسمع صوتي الآن؟ لا، يبدو أنه خلل في غرفة الاتصالات أو في الخطوط الهاتفية التي منعت وصول السيد ضيفنا صوت الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي. سعي من قبل أخواننا في غرفة السيطرة لوصل خط الدكتور حسن هانزادة حتى يتحدث لنا عن ما جرى في هذا الحكم القضائي ولماذا ألمانيا قامت بهذا الاحتجاج، وكما عنوناه نحن هستيريا ألمانية في هذا الأمر، ولربما هذا القرار الذي هم يتحدثون عنه ويزعمون بأنه غير عادل. دكتور حسن هانزادة سلام عليكم دكتور. هل تسمع صوتي دكتور هانزادة؟ الخلل الذي قائم لا زال لوصول صوت الدكتور حسن هانزادة. دكتور نفقد صوتك ولا نسمع إليه، تسمعني أنت؟ دكتور هانزادة إن كنت سامعا لصوتي أتمنى أن ترد علينا. طيب لا زال الوضع غير قابل للاتصال طبعا بالدكتور حسن هانزادة. دكتور عدت إلينا؟ نعم دكتور حسن هانزادة. الدكتور حسن هانزادة، وأنا أعتذر منكم المستمعين الأكارم لهذا الخلل في وصول صوت دكتور حسن معنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل حتى نرى ما هي الإشكالية في الخط الهاتفي ولعدم وصول صوت الدكتور حسن هانزادة إلينا. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام، وشكرا لطيب المتابعة. انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرحب بالأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب السلام عليكم ورحمة الله. فيما يخص بالموضوع الذي طرحتموه، هذه ليست المرة الأولى التي نرى أن البلدان الأوروبية تحاول التدخل في الشؤون الإيرانية وفي شأن القضاء الإيراني تحديدا وأصدار هذه الأحكام. جمشيد شار مهد يحمل جنسية إيرانية، بطبيعة الحال لديه جنسية ألمانية. هذه البلدان الغربية تمنح لهؤلاء الإرهابيين جنسيات بلدانهم حتى يدعموهم بأعمالهم الإرهابية، وإذا لم يتمكنوا من التخطيط أو التنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية يلجؤون إلى هذه البلدان ويتنعمون فيها. فخير ما فعلت الجمهورية الإسلامية بإصدار حكم الإعدام لهذا الإرهابي الذي قتل الكثير من أبناء الشعب الإيراني، وكما أنتم أشرتم في حديثكم كان له يد في اغتيال العالم الإيراني علي سعيد محمدي. طيب مرة أخرى أشكر جزيل الشكر أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة لهذه المساهمة. دكتور حسن هانزادة، لا أعرف تم رفع الخلل ووصول صوتك إلينا أم لا؟ السلام عليكم. لا زالت الإشكالية قائمة مستمعينا الكرام في وصول صوت الدكتور حسن هانزادة ولا يصل صوته إلينا في هذه اللحظات، ولا أعرف أين تكون الإشكالية. زملائنا يعني يجتهدون في هذا الأمر، ومع شديد الأسف الإشكالية لا زالت قائمة. لا بأس، مستمعين الأكارم، شكري وتقديري للأخ أبو مرتضى، كما قلت ساهم معنا في مشاركته هذه. وأنتقل إلى مشاركة أخرى للأخ الفاضل أبو محمد الذي كتب لنا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران العربية وطرح هذا الموضوع. هذه ليست المرة الأولى التي نرى مداخلات من قبل البلدان الغربية والأوروبية تحديدا في شأن إيران الإسلامية. المدعو جمشيد شار مهد الذي كان يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية اعترف بالصوت والصورة بارتكاب الجرائم وأدين على هذه الملفات، وتم إصدار قرار حكم الإعدام بحقه. لا يحق لأي دولة أخرى أن تتدخل في إصدار الأحكام القضائية، فالقضاء ينظر إلى الملفات بعدالة كاملة. وجمشيد شار مهد الذي كان يتزعم زمرة تندر الإرهابية، وواضح أن هذه الزمرة قد ارتكبت الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني، ولكن يقظت القوات الأمنية الإيرانية قد حالت دون وقوع خسائر أخرى أو تنفيذ جرائم أخرى من قبل هؤلاء. نشد على أيديهم ونشكر الباري سبحانه وتعالى على أن هذا المجرم نال جزاء أعماله المجرمة، وشكرا جزيلا. حياك الله أبو محمد، مشكور أخي، أنت أيضا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وبورك غرسك لهذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. إذن مستمعين الأكارم، نرى ضجيج حقيقة مفتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام، وهذا الأمر لا يمكن قبوله حقيقة. ولربما وراء هذا الموقف الألماني هناك العديد من السياسات التي ترتبط بالأزمة الحالية القائمة بين إيران وبعض الدول الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية، وكذلك الملف النووي الإيراني. عدة مرات تم التأكيد من قبل المسؤولين الإيرانيين بأننا أو قضاءنا يكون قضاء عادل، وحقيقة لا تكون الملفات مسيسة في هذا الإطار. القبض على إرهابي جمشيد شار مهد لديه رسائل عديدة للبلدان الأوروبية التي تقف داعمة لهؤلاء الإرهابيين، ولا تقبل إيران أو الجمهورية الإسلامية في إيران اللعب بمقدراتها بهذه الطريقة. فالقضاء الإيراني مستقل، ولا يمكن أن نزعم أنه يأتي ب حقيقة قرارات غير عادلة. دكتور حسن هاني زادة، عدت إلينا، تسمع صوتي الآن دكتور؟ السلام عليكم.
ألو.
نعم دكتور، سلام عليكم.
سلام عليكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. الدكتور شراغي معنا يكون عبر الهاتف، أشكره جزيل الشكر. دكتور شراغي تسمع صوتي؟
أيوة نعم أسمعكم،
حياكم الله، شكرا طبعاً لانضمامك إلينا الكاتب والمحلل السياسي. دكتور شراغي شكرا لانضمامكم. هل تعتقد أن قرار المحكمة الإيرانية في تنفيذ حكم الإعدام بحق شار مهد لم يكن قرار حقيقة غير عادل كما تزعم ألمانيا والدوائر الغربية؟ كيف تنظرون إلى الأمر؟
أيوة نعم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. يعني القرار الحكم الصادر عليه على هذا الشخص، يعني تم بعد استكمال الملف والتحقيقات التي تم القيام بها محكمة الثورة في إيران يوم أمس الماضي، و يعني أصدر حكما بالإعدام على هذا الشخص يدعى علي جمشيد شارمات، متزعم زمرة تندر الإرهابية، وهو يعني من مناصريه النظام الملكي في إيران، وهو كما أشرتم يحمل الجنسية الإيرانية وكذلك الجنسية الألمانية، وكان متزعم زمرة تندر، كان يخطط بأعمال إرهابية كثيرة في إيران، كما اعترف نفسه كان ينوي بالقيام بأعمال إرهابية تبلغ عددها يعني أكثر من 20 عملية، ومع الأسف نجح في القيام بخمس عمليات في إيران، عمليات إرهابية، منها القيام بالتفجير في مدخل مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك حسينية في مدينة شيراز الذي أدى هذا الأمل إلى استشهاد عدد غير قليل من المواطنين الإيرانيين. أضف إلى ذلك لو رجعنا إلى موقع وصفحة هذا الشخص في 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 في, في موقع فيسبوك لرأينا بأنه يعترف بأزمة لسانه بأنه كان ينوي وكان يحاول للقيام بإتاحة نظام الحكم في إيران. وعلى هذا فإن يعني حكم المحكمة في إيران تصب في 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 يعني في مصلحة العدالة في إيران وفي العالم. والنقطة الأخرى يجب الإشارة إليه إليها هنا، إيران يعني دعا يعني أرسلت دعوة قضائية وشكوى قضائية إلى الدول الأوروبية منها ألمانيا وأمريكا لتحويل هذا الشخص إلى إيران، إلا أنه مع الأسف هذه الدول ضرب يعني دعوة ودعوة إيران وطلب إيران عرض الحائط، ولم تقم المحاكم الأوروبية يعني بعمل ولم تحرك ساكنا في 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 اعتقال هذا الشخص وتحويله إلى إيران. وعلى هذا دخلت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خط لجلب هذا الشخص واعتقاله والإتيان بها إلى داخل البلد لدفع البلد والشعب الإيراني من شر هذا الشخص الذي كان ينوي ضرب أمن البلد. نعم. ألو.
افتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام، ألا تعتبر أو يعتبر هذا الموقف الألماني والغربي تدخل في شؤون الإيرانية؟
نعم بالتأكيد. ذلك أن إيران يعني أرسلت كما أشرت دعوة قضائية، دعوة يعني دعوة شكوى قضائية إلى
رسمية
حاكم هذه الدول، ودعت الجمهورية الإسلامية هذه الدول إلى يعني لتحويل هذه الشخص إلى الجمهورية الإسلامية مستندة بالوثائق والمستندات التي تم تحويلها إلى هذه الدول.
نعم.
إذن وبعد إصدار الحكم على هذا الشخص يعني التصريحات التي نسمع من الدول الأوروبية ليس إلا التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بشخص أثبتت وسجلت جرائمه الإرهابية داخل البلد.
نعم نعم. طيب دكتور، هل يمكن ربط هذا الموقف والأزمة الحالية القائمة بين إيران وبعض الدول الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية وكذلك الملف، هل يحاولون الاستفادة من هذا الملف لضرب سائر الملفات أيضا؟
أظن كذلك، أظن القضية مسيسة.
نعم.
ذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني بعد أعمال الشغب التي شهدنا مؤخرا تضرب البلد ولحسن الحظ تم
السيطرة عليها،
تم احتوائها، وهذه الدول الآن يعني نحس بأنه تستشيط غضبا من إيران من نجاح إيران في الغزية في السيطرة على الغزية في إحباط مؤامرات ومخططات التي كانت تحيك هذه الدول ضد إيران. ومن هذا المنطلق نرى بأن الغزية برمتها مسيسة، وإذ لم يكن كذلك لرأينا بأن الدول الأوروبية والمحاكم القضائية في هذه الدول لا تضرب المطالب الإيرانية عرض الحائط، ولا ولم وتقوم بعمل في تحويل هذا الشخص على الأقل في النظر في ملف هذا الشخص. إلا نعم. أن نرى لم يكن كذلك، ليس هذا ما حصل، بل إن القضية ترتبط بالتأكيد بالقضايا الأخرى والملفات الأخرى الإقليمية كانت أو الدولية كانت، منها الحرب الأوكرانية والمأزق الذي نرى الدول الأوروبية متورطة فيها.
نعم. طيب وكسؤال أخير أستاذ شراغي، هل تعتقد أن إيران أرادت توجيه رسالة خاصة إلى الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا من خلال إصدارها حكم الإعدام هذا؟ ما هي هذه الرسالة؟
حبيبي انظر، ليس إرسال يعني رسالة خاصة، الغزية في إطار الجهاز الغذائي الإيراني تنظر إلى هذه الغذائية، مثل هذه الغذائية بعيدا عن القضايا السياسية. نعم. هذه القضية يعني كقضية قضائية داخلية إيرانية، وتم التحقيق فيها، وتم الاستماع إلى مرافعات محامي هذا الشخص، كلها قضية قضائية وليس سياسية كما تدعي بعض الدول الأوروبية والغربية.
نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا البرنامج، أشكرك جزيل الشكر لهذا الانضمام سيدي الكريم. حياكم الله. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، توقفنا مع حضراتكم في هذا البرنامج وتحدثنا عن الإعدام الذي جاء أو قرار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شار مهد بتهمة الفساد في الأرض. واستضفنا الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي معنا في لقائنا، كان حقيقة من المفترض في البداية أن ينضم إلينا الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة. أنا أعتذر منكم أيها الأحبة للخلل الهاتفي الذي حصل، وتعذر حقيقة اتصالنا بالدكتور حسن هاني زادة وانضم إلينا على اتحال الأستاذ جلال شراغي وشرح إلينا عن القضية بشرح تفصيلي، وبارك الله به وشكرا لكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. Oh, أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة والذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم ويتناول زيف ادعاءات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في التمسك بالمواثيق والقوانين والتشريعات الدولية وأن هذه القوى وبعد أن فضح أمرها في التعامل مع القوانين والتشريعات الدولية بازدواجية المعايير لجأت إلى الكشف عن واقعها من خلال استخدام سلاح الحظر الأحادي وسلاح الإرهاب بدلا عن اللجوء إلى المعايير والآليات القانونية الدولية. عنوان حلقة اليوم: لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية؟ تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، صوت البرلمان الأوروبي قبل مدة على تعديل مقترح يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية بعد مضي 3 سنوات على قرار ترامب بوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية. فإن تحرك البرلمان الأوروبي هو في الواقع تأكيد لحقيقة أنه في السنوات الأخيرة لعبت أوروبا دور التابع لأمريكا في السياسة الخارجية. والطريف في هذا أعزائي الكرام أنه لا فرق للأوروبيين بين أن تكون الحكومة الأمريكية في أيدي الديمقراطيين أو الجمهوريين. رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب من دينيديز أعلن مؤخرا وبشكل صريح أن على الدول الأوروبية الانضمام إلينا في تقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم أنه فيما يتعلق بهذا القرار الأوروبي الأمريكي يقال أنه لا يحتوي على الضمان اللازم للتنفيذ، وهو مجرد خطوة انفعالية وحادة وغير مهنية. حتى إن أكثر من مسؤول أوروبي بينهم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري على اللائحة الإرهاب لا يمكن اعتماده لأنه يفتقر إلى الأسس القضائية، وبالتالي يجب معالجة هذا القرار في المحاكم الأوروبية الصالحة. ولكن مجرد اتخاذ هذا الإجراء يعني أن الغرب يحاول بشكل منسق ممارسة الضغط على إيران واستثمار هذه الضغوط للحصول على تنازلات من إيران فيما يخص الاتفاق النووي وإرغامها على الرضوخ للشروط الغربية. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية. سيداتي آنساتي سادتي، أعذار أوروبا فيما يخص فرض الحظر على الحرس الثوري الإسلامي جديرة بالاهتمام، فهي تزعم أن الحرس الثوري مسؤول عن تفجيرات وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة واغتيالات وتوزيع طائرات مسيرة قاتلة، ولهذه الأسباب يجب معاقبته. السؤال الأساسي هو، لو فرضنا جدلاً بأن هذه المزاعم صحيحة، من الواضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون نتاج الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية، فلماذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة أن عليه فرض الحظر على الحرس الثوري في الأسابيع الأخيرة؟ هل يمكن التفكير بأمر آخر عدا أن القائمين على هذا السيناريو هم مثل أمريكا يعقدون الأمل على نتائج الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران؟ وأليس هذا الإجراء هو ركن متمم لمخطط ممارسة الضغط الأمريكي على إيران والذي بدأ منذ سنوات؟ قبل ذلك أعزائي الكرام، وفي ذروة الاضطرابات في إيران، تمت متابعة ملف مزاعم إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، لكن هذه المؤامرة لم تؤتي أكلها. وقبل أيام قليلة أيضا زعم أن القوات الأمريكية صادرت سفينة محملة بأسلحة مهربة من إيران في طريقها إلى اليمن، وبالطبع لم تؤكد أي مصادر موثوقة هذه المزاعم. وبخصوص المسيرات الإيرانية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، فإن الجانب الأوكراني تنصل عن الحضور في الاجتماع الأول للتحقيق في الادعاءات المطروحة، وفي الاجتماع الثاني أيضا اكتفى بطرح بعض الادعاءات الإعلامية بدلا من تقديم الأدلة والوثائق. أيها الأخوة والأخوات، قبل أن ننهي هذا اللقاء علينا أن ننتظر ونرى ما سيؤول إليه القرار الأوروبي الجديد، لكن الأمر المؤكد هو أن يدي إيران ليست مقيدة أمام كافة أشكال الحقد والعداوة ضدها. إذا كانت القرارات الأوروبية كما يزعم بالإضافة إلى فرض الحظر على الحرس الثوري تستهدف الاتفاق النووي أيضا وتهدد وجود هذا الاتفاق الدولي وهويته، فيمكننا نتوقع بأن نوع وطبيعة رد فعل إيران وعواقبه سيكون من نوع خاص ويتناسب مع الإجراء الأوروبي المزدوج. فهل ستكون أوروبا المجمدة بسبب الشتاء القارس والتي تعاني بسبب تحمل عبء الحرب في أوكرانيا بتأثير من أمريكا مستعدة لتحمل عبء آخر دون مراجعة حساباتها؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتمخض عنه في المستقبل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
صبح باث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبديع اللي ما خلق، صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمن
باسمك آمل النجاح،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت من أدعوك في كل صباح، يا رب
يا رب الفلق، يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبديع اللي ما خلق، من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
هب لي يا يوما مشرقا مباركا وفقا،
مباركا
الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبدع